بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على رسوله وعبده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس علمي نقرأ فيه معكم المقدمة في أصول التفسير للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وهو درس ضمن الدورة الصيفية التي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب، كما نضرع إليه جل وعلا في هذا الدرس أن يوفقنا للقول الصواب، وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه جواد كريم رحيم. وفي هذه المقدمة قبل بداية الدرس نحب أن نتحدث عن هذه النبذة التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى في أصول التفسير، فإنها نبذة تتميز بعدة ميزات. أولها أن مؤلفها من أهل العلم المعتبرين، كما تشهد له بذلك مصنفاته. وثانيا أن هذه المقدمة في علم التفسير الذي هو أهم العلوم وأشرفها وقاعدتها، لأن هذا العلم يتعلق بكتاب الله جل وعلا. وثالثا أن هذه المقدمة مع اختصارها حاوية لمباحث مهمة من علوم القرآن ومن أصول التفسير، فهي جامعة لمباحث من علوم القرآن ومن أصول التفسير، وحشاها المؤلف رحمه الله بفوائد مهمة من آداب التلاوة ونحو ذلك. وأيضا من ميزات هذه المقدمة أنها حوت في فاتحتها عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا، مع التعريج على بعض المذاهب المخالفة المشهورة. ومن ميزات هذه الرسالة أيضا أنها ملخصة من كلام شيخ الإسلام بحر العلوم إمام الأئمة أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن مؤلفها له اطلاع واسع على تراث شيخ الإسلام كما هو معلوم، فمن هنا جمع كثيرا من هذه المقدمة، جمعه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا غرو في ذلك، فإن مؤلفها كما قلنا من أعظم الناس اطلاعا على تراث شيخ الإسلام كما يأتي التنبيه عليه. ومن ميزات هذه المقدمة أيضا أن مؤلفها وضع لها شرحا متوسطا، يعني ليس بالطويل وليس بالمختصر، وهذا الشرح يدل على بيان مقاصد المؤلف. هذا الشرح الذي وضعه المؤلف يبين لنا بعض كلامه ويشرح لنا بعض عباراته، ولهذا يقال في المثل رب الدار أدرى بالذي فيه، ويقال أيضا في أمثال العرب أهل مكة أدرى بشعابها. فمن هنا كان هذا الشرح نافعا لمن يريد الاطلاع على هذه النبذة. وهذا باب من أبواب العلم، أن يصنف المصنف مختصرا أو ينظم منظومة ثم يشرحها. هذا باب من أبواب العلم سلكه طائفة من العلماء، وهو حري أن يدون وأن يكتب فيه، بمعنى أن يوضع مؤلف بعنوان أسماء من شرحوا مؤلفاتهم. وقبل المقدمة أيضا نحب أن نتحدث باختصار عن صاحب هذه النبذة، فإن من حق المؤلف أن يتحدث عنه. فمؤلف هذه النبذة المختصرة وهي المقدمة، مقدمة في أصول التفسير، هو العلامة الشيخ المعاصر عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى، المولود في بلدة البير من إقليم نجد سنة 1310، وقد طلب العلم على علماء كبار، منهم الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، والعلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وقد جد هذا الرجل في طلب العلم وسلك مسالك العلماء في الكتابة والتأليف وبذل العلم، وأيضا عرف بالعبادة، وعرف بقول كلمة الحق، وعرف رحمه الله بكثرة تلاوة القرآن، حتى إنه كان يتلوه في كل مكان، يتلوه في المسجد وفي البيت وفي الطريق، وربما سجد في الطريق وهو يتلو كتاب الله جل وعلا. وقد عرف هذا الرجل بحرصه على نفع الناس وتقريب العلوم، حتى إنه كان في بعض أسفاره من بلدته إلى الرياض ومن الرياض إلى بلدته البير، ربما وقف في بعض القرى والمدن لطلاب العلم ليسألوه ويأخذوا عنه، وهذا من حرصه رحمه الله على نفع الناس وتحصيل الخير. وأيضا من مناقب هذا الرجل مؤلفاته الكثيرة التي نفع بها الناس وصار الناس يصدرون عنها، وبخاصة حاشيته على الروض المربع في الفقه الحنبلي، فإنها صارت مرجعا لطلاب العلم، وأيضا صارت تقرأ في الكليات الشرعية وفي معاقل التعليم وفي المساجد. ومن أعظم آثار هذا الرجل ومناقبه أنه جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع الكبير المسمى مجموع الفتاوى، المسمى مجموع الفتاوى، بحيث إنه قام بعمل لم يسبقه فيه سابق ولم يلحقه فيه لاحق فيما نعلم، فجمع فتاوى شيخ الإسلام من داخل البلاد ومن خارجها، وكاتب العلماء وراسلهم حتى قدم لنا هذا العمل الجليل الذي نحن ولله الحمد ننعم به ونقرأ من تراث شيخ الإسلام. ولا شك أن هذا يستوجب منا الدعاء لهذا الرجل الذي بذل وقدم وحرص على أن يقدم للناس هذا المؤلف العظيم. وللشيخ بن قاسم أيضا مؤلفات أخرى نافعة، منها حاشيته على كتاب التوحيد للمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن ذلك أيضا الإحكام في أصول الأحكام، وأيضا له حاشية على الرحبية وحاشية على الآج الرومية في علم العربية، وله حاشية على السفارينية. وهذه المؤلفات كما قلنا مؤلفات سائرة انتفع الناس بها، وهذا يدل على صلاح في نية الرجل، صلاح. فالمؤلف يبلغ كتابه الآفاق لنية صالحة عنده، أسأل الله أن يصلح نياتنا جميعا. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتدأ المصنف رحمه الله هذه المقدمة بالبسملة، اقتداء بالكتاب الكريم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ البسملة في كثير من أحواله، ومن ذلك مراسلاته عليه الصلاة والسلام، كما في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكتب البسملة في أوائل الكتب يريد المراسلات. والعلماء رحمهم الله جروا على كتابة البسملة في مقدمات مصنفاتهم لذلك. وأما حديث كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع فهذا ضعيف باتفاق الحفاظ، والذي صح مرسلا كل أمر لا يبدأ بالحمد لله، بالحمد لله هذا هو الذي صح مرسلا. والكلام على البسملة يتعلق به مسائل كثيرة، والعلماء رحمهم الله عادة ما يبدأون كتبهم بالحديث عن البسملة وخصوصا الشراح حتى يلم الطالب بمباحثها. فمن مباحث المسألة البسملة المهمة إعرابها بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي، ابتدائي كائن ببسم الله، ابتدائي كائن، وهذا إعراب البصريين، هذا إعراب البصريين، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، فهذا مبتدأ وخبر. وأما الكوفيون فإنهم يقولون إن الجار والمجرور بسم الله متعلق بفعل محذوف تقديره أبدأ، أبدأ ببسم الله، أبدأ ببسم الله، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومذهب الكوفيين أظهر وهو أنسب. لماذا؟ لأننا نقدر الفعل في كل مكان بما يناسبه. فنحن المؤلف يقول هنا بسم الله أبدأ أو أكتب، وأنت تقول بسم الله أقرأ، وتقول أيضا بسم الله آكل، وبسم الله أشرب، وما أشبه ذلك. فمن هنا قدم طائفة من العلماء مذهب الكوفيين في البسملة. والذي جرى عليه الرسم حذف الألف من بسم الله، من بسم الله. لماذا؟ لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. ولا تحذف الألف من غير البسملة، كما لو قلت مثلا باسم ربك أو باسم الرحمن فيجب أن تثبت الألف. والاسم الكريم بسم الله ما إعرابه؟ هذا مضاف إليه مجرور بالكسرة. والرحمن الرحيم صفتان للاسم الكريم، صفتان للاسم الكريم. وقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله هذا اسم الله رب العالمين، الله هذا الاسم علم على ذات الإله الحق، علم على ذات الإله الحق، لا يسمى به غير الله، ولا يثنى ولا يجمع ولا تحذف ألفه ولا تترك الشدة فيه ولا يعرب صفة، ما يعرب صفة، في مثل قول الله عز وجل صراط العزيز الحميد الله، ما نعربه صفة، وإنما نعربه عطف بيان. لماذا لا نعربه صفة؟ لأننا إذا أعربناه صفة يكون تابعا، يكون تابعا، يكون تابعا، ويأخذ حكم التابع في تبعيته للمتبوع. ولهذا قلنا لا يعرب، لا يعرب صفة بل يعرب عطف بيان. وذلك لأنه أعرف المعارف، الله هذا أعرف المعارف، فلا يعرب صفة. وهو أيضا أصل الأسماء الحسنى، أصل الأسماء الحسنى، وجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه، جميع الأسماء الحسنى ترجع إليه وتكون خبرا عنه. والدليل على أنه أصل الأسماء الحسنى أنه يخبر عنه، قال الله عز وجل إن الله هو هو السميع البصير، هو السميع البصير، هو السميع البصير، هذا خبر، خبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 اسما من أحصاها دخل الجنة، فجاءت هذه خبرا عن اسم الله، جاءت خبرا عن اسم الله جل وعلا. وهذا الاسم مشتق، هذا الاسم مشتق، ومما يدل على أنه مشتق الأثر الذي جاء عن ابن عباس، الأثر الذي جاء عن ابن عباس في تفسيره، قال الله، الله ذو الألوهية والمعبودية، ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، رواه ابن جرير. وجاء في كثير من نسخ ابن جرير الله ذو الألوهية والعبودية، والعبودية، هذا ليس بصحيح، بل الصواب المعبودية، فانتبه لذلك. وهذا الاسم قلنا إنه مشتق وليس جامدا. وفائدة القول بأنه مشتق أنه يدل على صفة الإلهية، وأيضا هو علم على الله جل وعلا، علم على الله جل وعلا. فإن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذات الرب، ودال على صفة، ودال على صفة من أسماء، صفة من صفات الله جل وعلا. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم أي الراحم الذي يرحم من يشاء من عباده. فالرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية، والرحيم يدل على ماذا؟ يدل على الصفة الفعلية، وأنه تعالى يرحم من يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا.
يقول رحمه الله تعالى الحمد لله. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن لم يكن محبة ولا تعظيم فإنه يكون مدحا، يكون مدحا. والابتداء بالحمد بعد البسملة فيه موافقة لكتاب الله جل وعلا، فإن أول آية بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، وهذا ما جرى عليه العلماء في مصنفاتهم، والمتكلمون والخطباء في خطبهم وكلامهم. وألف الحمد هذه للاستغراق، أي جميع المحامد لله جل وعلا، جميع المحامد لله جل وعلا. واللام في قوله لله تسمى لام الاستحقاق، تسمى لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، يعني أن المحامد مستحقة لمن؟ لله جل وعلا، جميع المحامد مستحقة لله. ولام الاستحقاق ما هي؟ لام الاستحقاق انتبهوا هي التي تضيف المعاني إلى الذوات، تضيف المعاني إلى الذوات، فتقول العزة للمؤمن. العزة معنى أو ذات؟ معنى. إذن العزة معنى، أضافت اللام العزة للمؤمن. وهكذا إذا قلت الشرف لفلان، الشرف لفلان، والكرم لفلان، فإنك أضفت المعنى إلى الذات. وهنالك لام أخرى تضيف الذات إلى الذات، تضيف الذات إلى الذات، ما هي؟ هذه تسمى لام، تسمى لام الملك، تسمى لام الملك. وأنا أحب أن أعرج عليها هنا تنبيها لمن يقول إن اللام في الحمد لله في لله هي لغير الاستحقاق لمعنى آخر أنا أذكره لكم الآن فانتبهوا. قلنا إن لام الاستحقاق هي التي تضيف المعاني إلى الذوات، واضح ذلك؟ طيب هنالك لام تضيف الذات إلى الذات، وهذه اللام تسمى لام الملك، تسمى لام الملك. كما إذا قلت مثلا الثوب لزيد، الثوب لزيد، والجلباب لهند، فأضفت ذاتا إلى ذاتا، هذه تسمى لام الملك. وقولنا تضيف ذاتا إلى ذات، انتبه، الذات التي دخلت عليها اللام هنا في لام الملك لا بد أن تكون ذاتا تملك، من شأنها أن تملك. نعم، فزيد في قولنا الثوب لزيد، زيد يملك أليس كذلك؟ يتملك. وهكذا الجارية، إذا قلت الجلباب للجارية فالجارية تتملك، لكن إذا كانت الذات ليس من شأنها التملك فتكون اللام للاختصاص، تكون اللام للاختصاص. كما إذا قلت السرج للفرس، السرج للفرس، الفرس هل هو يتملك أو يملك؟ يملك. إذن اللام في للفرس تسمى لام الاختصاص. إذن ذكرنا لكم الآن ثلاثة لامات، الأولى اللام الاستحقاق، والثانية لام الملك، والثالثة لام الاختصاص. وهنالك معان أخرى للام لكن لا نتعرض لها، وقد صنف العلماء رحمهم الله كتبا في اللامات، منها كتاب اللامات للزجاجي. فعرجنا على هذه اللام حتى أبين لكم أن من قال إن اللام في لله من قولنا الحمد لله هي لام الملك أن هذا القول لا يصح. الحمد لله الذي أنزل الكتاب، تبيانا لكل شيء، أنزل الكتاب، الكتاب هو القرآن وهو اسم من أسماء القرآن، سمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. والله عز وجل أنزل الكتاب من فوق سبع سماوات، ولهذا قال المصنف الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا، ما يعرب تبيانا؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، تبيانا لكل شيء. وهذا يشير إلى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا من اقتباسات المصنفين الحسنة، أنهم يستفتحون خطب كتبهم بعبارات من القرآن أو من الحديث ليأخذوا شرف هذا الكلام وليحسنوا كلامهم. هذا الاقتباس من القرآن والسنة فيه تحسين الكلام، ولا سيما في مطالع المصنفات، في المقدمات، في ديباجات الكتب، هذا اقتباس حسن. إذن تبيانا لكل شيء، تبيانا مفعول لأجله، وتبيان هذا في الأصل مصدر، وهو بكسر التاء، ولم يسمع من المصادر على وزن تفعال مكسورة التاء إلا اثنان، ما هما؟ تبيان وتلقاء. تبيان دلت عليها الآية، وتلقاء دل عليه قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدينة. وأما ما عدا ذلك من المصادر فتفتح التاء فيها كالتكرار والتذكار، نعم، والتجوال والترداد وما أشبه ذلك، فانتبه. وما جاء على بكسر التاء على وزن تفعال فإنه اسم ذات ليس مصدرا، مثل تمثال، فانتبه لذلك، انتبه لذلك. وقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، لا شك أن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، فالقرآن يبين للناس كل شيء. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله أنزل في هذا القرآن كل علم، وكل شيء قد بين لنا في القرآن. ثم تلا هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله وهدى، وهدى هذا معطوف على تبيان، هدى أي هاديا للناس، فهدى مصدر بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. فالقرآن فيه الهداية الكاملة لجميع الناس لو أخذوا به. وهدى هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل، والتعبير عن اسم الفاعل بالمصدر يفيد المبالغة، يفيد المبالغة في تمكن الوصف، كقولهم رجل عدل ورضا، رجل عدل ورضا، فهذا مصدر بمعنى اسم الفاعل. وقوله رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر وأعترف عالما جازما أن لا معبود بحق إلا الله. أن لا معبود، أن في أن لا إله إلا الله هذه هي المخففة من الثقيلة. إذن أين اسمها؟ أين اسمها إذا قلنا أن لا إله إلا الله؟ أن لا اسمها ضمير الشأن محذوف، اسمها ضمير الشأن محذوف، تقديره أنه لا إله إلا الله. أين الخبر إذن؟ أين خبر أن هذه جملة لا إله إلا الله؟ جملة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وقوله رحمه الله أشهد أن لا إله، إله فعال بمعنى مفعول، فهو إله أي مألوه، مثل فراش بمعنى مفروش. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف، أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وكل معبود سوى الله عز وجل فإنه باطل، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الشهادة أيها الإخوة، انتبهوا لهذا الملحظ، هذه الشهادة لا بد فيها من إفراد الضمير أشهد أن لا إله إلا الله، وذلك لأن بعض الناس، وجرى هذا في كلام بعض المصنفين، أنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله نشهد، فهذا لا يصلح، بل الصواب أن نقول أشهد بضمير الإفراد. لماذا؟ لأن المتكلم بهذه الشهادة يخبر عن شهادته هو، يخبر عن شهادته هو، ولا لا؟ يخبر عن شهادة نفسه هو بالوحدانية، وهذا مطابق لما في قلبه، مطابق لما في قلبه، وهو يخبر إذن عن نفسه، فلا يصلح أن يقول نشهد أن لا إله إلا الله، فكيف تخبر عما في نفوس الآخرين وأنت لا تعرف ما في اعتقاداتهم؟ فلا تخبر بهذه الشهادة إلا عن نفسك وحدك. وهذه الشهادة أيها الإخوة لا يتحملها أحد عن أحد، ولا تقبل فيها النيابة، لا تقبل فيها النيابة، لأنك لا تعلم عن معتقد الآخرين، خلافا للحمد والاستعانة والاستعاذة، فلك أن تأتي فيها بضمير الجمع فتقول نحمد الله ونستعين الله ونستعيذ بالله من شرور خلقه، لأن المسلم يحمد لنفسه ولغيره ويستعيذ لنفسه ولغيره، ويطلب العون من الله لنفسه ولغيره. واضح ذلك خلافا للشهادة. ولهذا جاء في خطبة الحاجة: إن الحمد لله أكمل نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره. وقد نبه إلى هذا الملحظ في الشهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فانتبهوا لذلك. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الملك، الملك من أسماء الله جل وعلا. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك أي المالك لجميع المخلوقات، المتصرف في خلقه دون معين أو منازع، دون معين أو منازع بالأمر والنهي والخفض والرفع والعطاء والمنع والإيجاد والإعدام. فالله هو المتصرف بخلقه في كل ذلك دون معين ولا منازع، ولهذا هو الملك جل وعلا، وله الملك وحده، وله الملك المطلق. نعم. وقوله: الملك الحق المبين. الحق من أسماء الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق، وكذلك المبين من أسماء الله جل وعلا. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، هو الحق المبين. والله جل وعلا هو الحق في ذاته وصفاته، في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات جل وعلا. فقوله حق، وفعله حق، ورسله حق، وكلمته حق، ودينه حق، وكتبه حق. وقوله المبين، المبين هذا من أسماء الله جل وعلا، وهو اسم فاعل من أبان يبين، من أبان يبين. فالله عز وجل بين، سمى نفسه الحق، سمى نفسه الحق، وسمى نفسه أيضا المبين، وذلك لأنه تعالى بين لعباده دلائل توحيده، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، بين لهم كل ذلك. ومن مقتضيات هذا إنزاله جل وعلا للكتب وإرساله للرسل، فقامت بذلك الحجة، قامت بذلك الحجة. ولهذا سمى ربنا جل وعلا نفسه المبين، المبين. وقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. نقول هنا في أشهد ما قلناه في أشهد السابقة، ومحمد محمد، وأشهد أن محمدا، محمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في القرآن 4 مرات، ورد في القرآن 4 مرات. ولما ولد عليه الصلاة والسلام ألهم الله جده أن يسميه محمدا، وهذا من أعلام النبوة، لأن هذا الاسم جاء موافقا لما في الكتب السابقة حيث أخبرت به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا موافق لما هو في اللوح المحفوظ، فذلك إذن علم من أعلام النبوة. والله جل وعلا سماه محمدا قبل أن يسميه بذلك أهله، قبل أن يسميه بذلك أهله. ما أصل محمد من حيث اللغة؟ محمد هذا اسم مفعول من التحميد، من التحميد مبالغة، وهذا الاسم منقول من الوصفية إلى الاسمية، يعني صار علما. وسمي به عليه الصلاة والسلام لكثرة خصاله المحمودة، فإن الأولين والآخرين يحمدونه عليه الصلاة والسلام، وله أيضا المقام المحمود. والمحمد في اللغة هو من حمد مرة بعد بعد مرة. ولهذا قال ابن قال حسان بن ثابت: وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده، الله عز وجل وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، ولهذا كان وصفه بالعبودية هو أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فوصفه بالعبودية في هذا المقام العظيم، مقام الإسراء. وكذلك وصفه بالعبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وكذلك في مقام الدعوة والعبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وكذلك سماه أو وصفه بالعبودية في مقام الإنذار، قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن هنا كان وصفه بالعبودية أشرف الأوصاف عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله ورسوله ونبيه وخليله. وأحب أن أنبه هنا تنبيها، وهو أن بعض الناس، وهذا يصدر على بعض ألسنة الدعاة، يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحبيب، قال الحبيب وذكر الحبيب وما أشبه ذلك. والأولى أن نقول الرسول، أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف الحبيب هو عليه الصلاة والسلام حبيب الله جل وعلا وحبيب المؤمنين، لكن التزم بعض الناس هذا الوصف فيقولون الحبيب الحبيب، أليس كذلك؟ فعليك أن تصفه بالرسول أو تقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا شك أنه رسول الله، كما قال الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا الصادق الأمين. الصادق الأمين، الصادق، هذا الصادق، الصدق أعظم أوصاف الأنبياء، أعظم أوصاف الأنبياء، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا، كان صادقا في قوله وفي فيما جاء به. ولهذا قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. ولم يعهد عليه الصلاة والسلام عنه كذب إطلاقا، ولو عهد ذلك عنه لفرح به خصومه الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تجدوني كذابا ولا جبانا ولا بخيلا، ولا بخيلا. والشاهد قوله: لا تجدوني كذابا. وكونه صلى الله عليه وسلم صادقا شهد له بذلك أعداؤه. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان قال: هل وجدتم عليه كذبا، يعني فيما قبل النبوة؟ قال أبو سفيان: لا، يعني لم نجد عليه ذلك، ولم نتهمه بالكذب عليه الصلاة والسلام. والأمين أيضا هو عليه الصلاة والسلام أمين، أمين على الوحي، وأمين على الرسالة، وأمين في معاملته مع الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أمين من في السماء، هذا خبر عن أمر عظيم. والأنبياء ذكر الله عز وجل عن طائفة منهم أنهم يقولون لأقوامهم: إني لكم رسول أمين. قال ذلك نوح لقومه، وقاله هود أيضا لقومه، وقاله ثمود لقومه، وقاله لوط لقومه، وقاله شعيب كما في سورة الشعراء. كل هؤلاء قالوا لأقوامهم، وكل رسول كان يقول لنبيه: إني لكم رسول أمين، إني أمين. أما النبينا صلى الله عليه وسلم فإن قومه هم الذين لقبوه بذلك قبل البعثة، أليس كذلك؟ كانوا يقولون الأمين، فهذه منقبة له عليه الصلاة والسلام. وهذه الشهادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هاتان شهادتان وتسميان أيضا شهادة، وهاتان الشهادتان أصل دين الإسلام، ولا يكون المسلم مسلما إلا بهما، وقد بني الإسلام عليهما، بني الإسلام عليهما كما جاء ذلك في حديث ابن عمر. والشهادة كما قلنا هي العلم والإقرار بالشيء، فلا بد في الشهادة كما قلنا من العلم. وهذه الشهادة كما قلنا تضمنت الإقرار بأمرين، تضمنت الإقرار بالتوحيد الذي هو أصل دين الرسل، وتضمنت أيضا الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طرائق المصنفين أنهم يبتدئون بهذه الشهادة في مصنفاتهم، في مصنفاتهم تبركا بها وإشهارا لها وتذكيرا بها. والبداءة بهما في المصنفات من حسن التصنيف، من حسن التصنيف. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ناسب أن يصلي عليه، ناسب أن يصلي عليه طلبا للثواب وتباعدا عن الوصف، عن الوصف بالبخل، فإن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فإنه بخيل، كما قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وكذلك في الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام طلب للأجر والثواب، قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومن هنا قال المصنف صلى الله عليه، صلى الله عليه أحسن ما قيل في صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال ذلك أبو العالية. وأما من فسر صلاة الله على نبيه بالرحمة فهذا تفسير مرجوح، هذا تفسير مرجوح وهو قول ضعيف. لماذا؟ لأن الرحمة تكون عامة لجميع الخلق، أليس كذلك؟ تكون عامة للجميع، ولهذا أجمع العلماء على أنك تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، في ذلك خلاف لأهل العلم. وأيضا مما يدل على أن تفسير الرحمة، على أن تفسير الصلاة بالرحمة تفسير ضعيف، أن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة. إذن الصلاة غير الرحمة. ونقول لكم أيضا إن الصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على نبيه إذن هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، قال صلى الله عليه وعلى آله، آله عليه الصلاة والسلام المراد بهم أتباعه على دينه، وهذا أظهر الأقوال وأشهرها عند المحققين، فآله هم أتباعه على دينه. وبعض أهل العلم يقول إذا ذكر التابعون مع الآل، إذا ذكر التابعون مع الآل فيكون المقصود بالآل نعم المؤمنين من أهل بيته، يكون المقصود بالآل المؤمنين من آل بيته، ويكون المراد بالتابعين من جميع المؤمنين، يكون المراد بالتابعين جميع المؤمنين. فانتبه لهذا. إذن المراد بالآل جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام فيما إذا لم يذكر الأتباع. قال وعلى آله، هنا أضيف آل إلى الضمير، وهذا صحيح على القول الأشهر عند النحويين خلافا لمن منع، لأن بعض أهل العلم من أهل العربية قالوا إن آلا لا تضاف إلى الضمير وإنما تضاف إلى الاسم الظاهر. إذن كيف نصحح على كلامهم؟ أن نقول صلى الله عليه وعلى آل محمد، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، ولكن هذا القول مرجوح. والصحيح أن آلا تضاف إلى الضمير. ومن الأدلة على ذلك قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، أين الشاهد؟ آلك نعم. وقوله رحمه الله وعلى آله وأصحابه، الأصحاب جمع صحب، الأصحاب جمع صحب، والصاحب والصحب جمع وجمع والصحب جمع صاحب. انتبه، ما تقول أنت إن الأصحاب جمع صاحب، لا، نقول إن الأصحاب جمع صحب والصحب جمع صاحب، مثل ركب وراكب، ركب وراكب. والصاحب ويقال أيضا الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. والأصحاب من الصفات التي استعملت استعمال الأسماء. والأصحاب لفظ ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، قال والتابعين. التابعون من هم؟ التابعون هم الجيل الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، وقد زكاهم الله في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا على أحد التفسيرين في التابعين. وأيضا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وجاء عن ابن عباس أن الذين اتبعوهم بإحسان هم المؤمنون إلى يوم القيامة، وهذا على يعني التفسير الآخر. فيكون المراد بالتابعين إذن جميع المؤمنين، هذا في كلام المصنف. قال وسلم تسليما كثيرا، السلام بمعنى التحية أو بمعنى السلامة من الآفات والنقائص، إما بمعنى التحية أو بمعنى السلامة من الآفات والنقائص. وجمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام تأسيا بالكتاب العزيز، أليس كذلك؟ وامتثالا لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعض المتكلمين أيضا يقول عليه السلام فقط، وهذا خلاف الأولى. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقل عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، ولا تقول عليه السلام ولا تقول عليه الصلاة فقط، بل ائتي بالدعائين معا صلى الله عليه وسلم. و
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم.
يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع، من الخطبة إلى الموضوع. وبعضهم يقول يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وهذا غير دقيق، لأنها لو كانت كذلك لوجب أن يؤتى بها في أثناء الكلام إذا تغير الحديث وتغير الموضوع. إذن الصواب أن نقول: أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع. والفصيح في هذه الكلمة أن يقال أما بعد، وهذا هو الوارد في السنة، الوارد في السنة. فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب من قال في الخطبة أما بعد، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، أما بعد. ثم ساق في ذلك أحاديث، وجمع بعض أهل العلم الأحاديث التي وردت فيها أما بعد في جزء. وثبت من حديث المسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب خطبة قال أما بعد، فيكون هذا إذن ديدنه في الخطب عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول وبعد، وهذا خلاف الفصيح المسموع عن العرب، وأيضا هو خلاف السنة، أليس كذلك؟ فالأولى أن تقول أيها الخطيب ويا أيها المصنف كما قال المصنف هنا أما بعد، ولا تقل وبعد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وبعض المصنفين يقول وبعد. قال: وهذا فيه تسامح، وهذا فيه تسامح. أما بعد من حيث إعرابها، أما حرف باتفاق أهل العلم، وأما نائبة مناب اسم الشرط وفعله، هذا حرف نائب عن اسم شرط وفعل الشرط. والتقدير مهما يكن من شيء فكذا، مهما يكن من شيء فكذا. ولهذا قلنا لما قلنا إنها نائبة عن اسم الشرط وفعله، كان محتما أن تأتي الفاء في الجواب، وهذا ما فعله المصنف. قال: أما بعد فهذه مقدمة، أما بعد فهذه مقدمة. وبعض الناس يحذف الفاء من جواب الشرط، وهذا خلاف الفصيح، فلا تقول أما بعد هذه مقدمة أو أما بعد أيها الناس، بل قل أما بعد فيا أيها الناس، فيا أيها الناس. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قال: أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا، لتلوي تلوها يعني لجواب الشرط وجوبا ألفا. وأيضا من المخالفات التي تسمع في قول الناس أو بعض الناس أنهم يضيفون بعد لما بعدها: أما بعد حمد الله، أو أما بعد هذه المقدمة. لا، الأولى أن يقال أما بعد فهذه المقدمة، أو أما بعد فالحمد لله. واضح ذلك؟ ومر معنا في كتاب شرحنا في هذا المكان أن بعض المصنفين قال: أما بعد حمد الله، أما بعد، إيه نعم، فانتبهوا لذلك. وقول المصنف أما بعد فهذه مقدمة في التفسير، هذا اسم إشارة، أليس كذلك؟ هو يشير إلى ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله يحتمل أنه يشير إلى المقدمة إلى هذه الرسالة، أما بعد فهذه مقدمة، فيكون كتب المقدمة، يكون كتب هذه الديباجة قبل كتابة الرسالة، واضح؟ أو أنه يشير إلى شيء معلوم في ذهنه، أما بعد فهذه، ويشير إلى معلومات في ذهنه. قال مقدمة في التفسير، مقدمة يريد مقدمة في علم التفسير، يعني مقدمة في علم التفسير. والمقدمة بكسر الدال المشددة، مقدمة يقال مقدمة الكتاب ومقدمة الرسالة، مقدمة. والمقدمة مستعارة، قالوا من مقدمة الجيش، من مقدمة الجيش التي تتقدم على الجيش، فهي مقدمة للجيش. وهذه أيضا المقدمة مقدمة لهذا العلم، مقدمة لهذا العلم، فهي بكسر الدال على وزن اسم الفاعل، نعم. ويقال أيضا مقدمة الكتاب. وبعض الناس يقول مقدمة، مقدمة، مقدمة الكتاب أو مقدمة الرسالة، وهذا قول مرجوح، قول مرجوح، بل قال بعض أهل العلم هذا ليس بصحيح. وأنكر كما وممن أنكر ذلك أبو موسى المديني في غريب الحديث، قال هذا خطأ أن يقال مقدمة، نعم. والذين قالوا مقدمة على وزن اسم المفعول قالوا إن المؤلف هو الذي وضعها، فهي موضوعة، نعم، فهي موضوعة، فهي اسم مفعول. ولكن نقول إن هذا قول مرجوح، بل نقول مقدمة الكتاب ومقدمة الرسالة وأيضا مقدمة في التفسير، مقدمة في التفسير. مقدمة يعني أنها يعني وضعها المصنف مدرجة وسلما لهذا العلم، وسلما لهذا العلم، وهو كذلك. فالمصنف رحمه الله وضع هنا أصولا ونبذا يحسن بطالب العلم أن يلم بها، أن يلم بها في علم التفسير قبل أن يتعاطى علم التفسير وقبل أن يفسر كلام الله جل وعلا. فلا يحسن الشروع في التفسير، لا يحسن الشروع في التفسير إلا بعد أن تقرأ هذه المقدمة. وقوله رحمه الله مقدمة في التفسير يريد تفسير ماذا؟ تفسير القرآن العظيم، مقدمة في التفسير، فأل للعهد الذهني، يعني لتفسير القرآن العظيم. ولهذا قال تعين على فهم القرآن العظيم، تعين يعني تساعد على فهم القرآن العظيم. لا شك أن القرآن عظيم، والله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقوله تعين على فهم القرآن، لا شك أن القرآن أنزل ليفهم، القرآن أنزل ليفهم، فهو خطاب الله للناس، فلا بد من فهمه ولا بد من معرفة معانيه. وفهم القرآن، فهم معاني القرآن له أصول، هذه الأصول تسمى أصول علم التفسير، وذلك ما وضع فيه المؤلف رحمه الله مقدمته. والذي يقرأ القرآن ولا يفهمه هذا أمي أو كالأمي، ولهذا قال الله عز وجل وفي أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أمانية، قيل يعني لا، ومنهم أميون لا يفهمونه إلا تلاوة أو لا يعلمونه إلا تلاوة دون فهم. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن الله عز وجل ما أنزل آية إلا وهو يحب أن تفهم وأن يعلم أين نزلت ومتى نزلت. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. وقد روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا ممن من الصحابة إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. الله أكبر. فتعلموا القرآن والعلم والعمل، والعلم والعمل. وجاء أيضا ذلك أو جاء نحو ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. وقوله تعين على فهم القرآن العظيم، القرآن هذا هو أشهر أسماء الكتاب المنزل من عند الله جل وعلا، فهذا هو أشهر أسمائه، وجاء ذكر هذا الاسم في الكتاب العظيم في مواضع كثيرة من كتاب الله، من ذلك ما تلوناه آنفا وهو قول الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن كما قلنا هو أشهر أسماء هذا الكتاب المنزل، وقد ذكر صاحب الإتقان أكثر من 50 اسما للقرآن لهذا الكتاب العظيم. والقرآن في الأصل مصدر، مصدر قرأ يقرأ، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، مثل الغفران والشكران. فالقرآن مصدر قرأ وسمي القرآن بذلك. فالقرآن إذن مصدر قرأ يقرأ قرآنا، وسمي القرآن بذلك لأنه يقرأ يتلى، فالملائكة تتلوه كما قال الله عز وجل: فالتاليات ذكرى. وكذلك يقرأه المؤمنون. والقرآن على هذا التفسير إذن مشتق وليس اسما جامدا، خلافا لمن قال إنه جامد من أهل العلم. وللقرآن أيضا كما قلنا أسماء أخرى كثيرة، منها الكتاب والفرقان والذكر وما إلى ذلك. قال: تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم. الجدير عندكم بالهمزة، يعني لأن هذا مسلك لبعض العلماء العربية، أنهم عند الابتداء بهمزة الوصل يضعون همزة قطع، لأن همزة الوصل ساكنة، قال ولا يبتدأ بساكن، فمن هنا همزت الألف التي عندك. قال: الجدير بأن تصرف له الهمم. الجدير، جدير صفة مشبهة تدل على الثبوت، يعني الحري. فالقرآن حري أن تصرف له الهمم، جمع همة وهي العزم القوي. المعنى أن القرآن جدير وحري أن تبذل له القوى كلها، وأن تتضافر الأمة كلها بأجمعها منكبة عليه لتلاوته وتدبره وفهم معانيه واستخراج ما فيه من الكنوز والعلم، لأن هذا كتاب الله جل وعلا، وهو أعظم الكتب المنزلة، أعظم الكتب المنزلة على أشرف الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا وصف الله كتابه بالثقل في قوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن شأن الشيء الثقيل أن تتضافر الجهود تجاهه، أليس كذلك؟ فمن هنا قال المصنف: الجدير بأن تصرف له الهمم. ففيه الهدى والنور، أي والله في القرآن الهدى، فيه الهداية الكاملة لمن أرادها. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك في القرآن النور، بل هو النور، القرآن نور يهتدى به ويهتدي به العبد فيدرك الفلاح والخير في الدنيا والآخرة. والله سمى كتابه نورا، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن هو النور كما قال المصنف، قال: ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، يعني من اعتصم بالقرآن وعمل به فاز وأفلح وكانت عقباه الجنة، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس على هذه الآية: ضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا هذه الآية. وأيضا في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وهذا هو الشاهد، قال: هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، ومن تركه كان على ضلالة. وبهذا نعرف حسن افتتاح المصنف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة الحسنة التي فيها الثناء على القرآن، وفيها أيضا براعة الاستهلال، فيها براعة الاستهلال، لأن الحديث فيها عن القرآن يدلك على أن حديث المصنف في هذه الرسالة عن القرآن العظيم. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه وسائر علماء المسلمين، وكما نسأله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذا العلم، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.